الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين، أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أسباب البغض والكذب الصريح في ما وصل إلينا أو فيما يروى من روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وأمس تعرضنا ابتداء بأن هذه المسألة عادة تذكر في كتب الحديث، في كتب الدراية، وفي كتب الدراية عند السنة بحث خاص بهذا الشيء مفصلا موجود بعنوان أسباب الوعظ وعوامل الوعظ، لماذا وضع الرواة هذه الروايات. كما أنه ينبغي أن يعرف أن بعض الأمور التي بعض الأسباب التي أوردها هؤلاء في كتبهم، هذه الأسباب لا توجد عندنا الآن في روايات أهل البيت أو في تراث أصحابنا، لا نجد شيئا من تلك الروايات، من تلك الأسباب. مثلا جاء في جملة من كتبهم نقلا عن القرطبي عن غيره بأن بعض أصحاب الشافعي أو غيره، نسيت اسم الشخص، كانوا يرون أنه لا بأس إذا دل القياس الجلي على حكم أن يجعل لهذا الحكم إسناد ويسند إلى رسول الله. يعني إذا فرضنا في صرحوا بذلك موجود في كتبه، إذا كان القياس الجلي لا القياس الخفي، واضح بحسب العقل مثلا واضح أن كل مسكر حرام لا خصوصية للخام، فكان يرون يجوز أن يجعل له إسناد ويسند إلى رسول الله. كما أنه قال أنه في جملة من كتب الفقهاء توجد روايات، هذه الروايات لا أصل لها ومتونها تشبه متون فقهية، وإنما وضعوا لها إسنادا باعتبار أنه من القياس الجلي فنسبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الشيء حاليا في كتبنا لا يوجد، يعني شيء من القياس الجلي أو الخفي ينسب إلى رسول الله، يوضع له سند، ينسب إلى الإمام، يكذب على الإمام في هذا، الآن لم نجد. لعله سر، نعم هنا شيء آخر مشابه لهذا موجود عندنا، إنما أقول مشابه من جهة إنه في الواقع ليس مشابه، وهو أنه مثلا الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه قد يروي رواية ثم بعد ذلك يفتي، وخصوصا إذا كان في الفتوى مناسب مع الرواية. ففي جملة من الكتب المتأخرة كالمسائل وأكثر من ذلك في كتاب الجواهر يشتبه الأمر عندهم فيجعلون فترة الصدوق ملحقة بالرواية. هذا المشكلة الآن موجود بالفعل في كتاب الصدوق، يعني هناك مشكلة في أن مقدار رواية أي مقدار، مثلا صاحب الوسائل جعل بمقدار سطرين من الرواية، لكن نحن لما نتأمل لعله بمقدار سطر واحد رواية لا بمقدار سطرين. أنا إن كيف ما كان هذا الإشكال موجود، أنه قد يشتبه الفتوى في كتاب الفقيه أكثر من غيره، و نادرا في كتاب التهذيب حصل هذا الشيء. فتوى التهذيب ألحقت بالرواية اشتباها، نقل رواية بعدا له فتوى فانضمت الفتوى إليه، لكن وضعوا له إسناد و نسبوا، هذا لا يوجد، وهذا طبعا ليس مشابها. لأنه قلت من جهته هذا المقدار في كتاب الصدوق هذا سهل، الآن لنا أن نشكك مثلا أنه مثلا أفرضه ليس من الكتاب أو ليس من الرواية أو فتوى، يمكننا معرفة ذلك. المشكل
اشتباه، لا
أكثر، صحيح قلت لكم اشتباه. المشكل أين؟ نحن نعتقد أن في كلمات القدماء هذا الشيء صار، هذا الآن معرفته صعب. مثلا في كتاب حریز احتمالا بعد الرواية جمله من الكلام من فتاوى فتوى، او في كتاب حماد جمله من الرواية فتوى، او جمله من العبار کلام لزرار مثلا حینه در هذا الاشتباه صعب است، لكن هذا اشتباه ليس اكثر. من يدعي انه اي طبعا هذا وجه تأیید، لكن شواهد اخرى موجوده في زياده. بله چرا و آثار هم داره دیگه، حالا بخوام وارد منتظم بحث دیگه رجالی بشه، یالا میخوام از اصولیتش خارج بشه فیلم علیه کیف ماکان. فهذا اشتباه و لیس من قبیل الوضع و وضع الاسنام، اشتباه فی فهم الکلام و تفصیل هذا لعل ما نذکر انشاءالله شواهد من عنده فی خلال البحث القادم، لأن هذا لیس من الکذب، اشتباه فی الفهم و اشتباه الفهم لیس کذب. علیه کیف ماکان ینبغی ان یعرف انه بعض اسباب الوضع التي الان تذكر في كتب العامه ليس معناه حتما هم عندنا موجوده، هذا كان غلط. مثلا امس ذكرنا ان جمله من العامه كذبوا على رسول الله عمدا وهم من الزهاد العباد قالوا انما نكذب لرسول الله لا على رسول الله، نقلت امس كلام. اما تطبيق هذا عند الطائفه مشكل، نعم طبقه الاستاذ على كتاب المزار للأسم البصري، لكن قلنا انصافا صعب ان نجعل الكتاب، و ثم راجعت جديدا الى كتاب النجاشي، واقعا تبين دقة النجاشي رحمه الله. النجاشي بعد ان ينقل له كتاب المزار و ينقل انه فيه تخليطون، ثم يقول وله كتاب الناسخ والمنسوخ لنفس المؤلف، و يذكر طريقه الى خصوص كتاب الناسخ والمنسوخ. هذا مما يكشف ان النجاشي لتأمله اصلا لم يرو كتاب المزار، و راجعت بدقة اكثر الى اسانيد المرحوم ابن قولبه، اكثر ما رواه من كتاب عبد الله بن جعفر الحميري ولده من المشايخ الكبار، و راجعت الى بقيه الاسانيد به نوع اما بدقته مو باستقصاء تام، انهای برامج علاین ليس فيها استقصاد ها. علي ابن ابراهيم يروي، ابراهيم هاشم يروي عن هذا الاسم، ما ادري محمد ابن حسين بن ابي الخطاب من المشايخ الاجلاء يروي. على عين روايات الاجلاء عن هذا الرجل لا تنحصر في مثل الحميري، غير الحميري يروي. كما انه من الغريب الذي لاحظنا ان طريق المرحوم الشيخ ابن قولبي رحمه الله من طريق الحميري ووالده وهما من المشايخ، لكن الكليني ينقل من هذا الكتاب كثيرا، وطريقه من طريق سهل بن زياد وابن شمون وكلهم من خط الخلف، يعني عجيب الكليني مع وثاقته وجلالته طريقه إليه أيضا في كلامه مضافا لنفس الشخص. على كيف ما كان، فيبدو أن النجاشي رحمه الله لم يكن لديه من المشايخ من تحمل الكتاب إلا كان ينقل عنه، بخلاف ابن قولبه نقل الكتاب من طريق المشايخ. فاعتماد ابن قولبه في الواقع على المشايخ الذين رووا الكتاب. ثم انا راجعت كثير من روايات ليس فيها، نعم فيها درجات عالية من الثواب، خصوصا له زيارة مطولة جدا في فضل زيارة الامام الحسين سلام الله عليه، قطع اهل اصحاب، يعني قطع من الرواية في مجال وقطع من الرواية في مجال، على ان فيه تضخيم للثواب هذا لا اشكال فيه، لكن القول بأنه مكذوب موضوع جعل صعب جدا صعب، خصوصا مع تحمل المشايخ لهذا الحديث. هذا كان السبب الأول، والثاني الذي في كتب إن ذكرت سببين الآن بالمناسبة، طبعا هذين السببين لم أجعلهما من الأسباب عندنا. السبب المهم لا اجماع ولا قياس، هذا قد يصير اشتباه، قلت الاشتباه شيء والاسناد شيء اخر. هذا الحديث المعروف اقرار وغلاء على انفسهم جائز، قال في كتاب الرسائل وقد كثر ذكر هذا الحديث في السنة الفقهاء الاستدلال به ان رسول الله قال اقرار وغلاء على انفسهم جائز، وفيما بعد قلت لكم في كتاب الجواهر ادعى تواتر الحديث و انما حدیث متواتر، و الاستاذ قدس الله نفسه سید بجنوردی فی قواعد الفقهیه ادعا انه لا یبد ان یکون متواتر بین سنت و شیعه. انا اذکر یوم من الایام مع نفس السید بعد ان طبع الكتاب انتشر الكتاب صار کلام فی انه کیف ثبت تواتر الحدیث، ف فبعد التأمل تبين دعوة الإجماع لأن ليست رواية هذه فبعد يكون متوافية لا عند السنة توجد هذه ولا عند الشيعة. هو بعد أن طبع الكتاب وهم تحير تأذى كثيرا أنه كيف طبع هذا الكتاب الآن كيف ما كان. فتبين دعوة معقد الإجماع جاء في كتاب السرائر لابن إدريس رحمه الله ومعقد الإجماع على أن إقرار وغلاء على أنفسهم جائز. تدريجا صار نسب إلى رسول الله، تدريجا صار متواتر، تدريجا صار متواتر بين السنة والشيعة و اصلا لا اصلا. طبعا هذا لا يقال وضعوا له اسناد كذب و نستجيبه، خطأ موجود. فرق بين الكذب الصريح على رسول الله في الاسناد و بين الخطأ في الفعل. على كيف ما كان فقد يصير خطأ في نسبة الرواية لكن ليس من الكذب. من جملة الأساس أسباب المهمة إنصافا واتفق عليه الفريقان السنة والشيعة كان من أسباب الكذب إنصافا روايات الفضائل والمثالب، هذا في طوائف المسلمين في ابتلاءهم، هذا إنصافا ينبغي أن يعاني. والمثالب والفوائد تدريجا وبنعمة الله تعدد أن يكون أفرض مثلا في الصحابة فقط في الأئمة فقط، تعدت إلى النساء إلى الرجال إلى البقاء إلى الأماكن إلى الفواكه إلى كل شيء. يعني بعد القضية تعدت من طورها. مثلا ابن ماجه ولو كتابه يعد من السنن له رواية في مدح قزوين باعتباره قزويني ولذا تهجم عليه رواية ابن السنة أنه أخذته العصبية وإلا هذه الرواية ضعيفة كيف يريدها في كتابه في فضل قزوين. في نفس كتاب ابن ماجه توجد رواية مفصلة عن رسول الله، الروايات الواردة و الروايات و إضافة إلى أنهم إذا استطاعوا أن يدعوا الحديث يدعوا الحديث وإذا فرضنا حتى الشيء لم يكن موجودا فانتهوا غالبا إلى المعراج في ليلة المعراج. مثلا كثير من الروايات في فضل مسجد الكوفة في ليلة المعراج لأن الكوفة لم تكن موجودة في زمن النبي فضلا عن مسجدها، لا مسجد موجود. جملة من الروايات في فضل قوم في ليلة المعراج و هل مجرى في فضل جملة من البلاد في فضل في ليلة المعراج و في فضل الأشخاص و هذا الشيء حتى عندنا موجود انصافا. مثلا في المثال نسبوا إلى الإمام الكاظم أنه مثلا دعا على يونس و بتعبير مثلا اللهم لعن ابن الفاعل نستجيره إنسان تكلموا ومسعموا قلتم من تريد قال يونس بن عبد الرحمن سبحان الله. يقول الكشي بعد أن يورد الرواية يقول انظر إلى أداء القميين مع يونس بن عبد الرحمن بحيث نسبوا إلى الإمام المعصوم أنه جرى على لسانه هذا التعبير مع أن هذا التعبير يعني وصل الأمر لحد الشك مع قلب عنه شك. يعني أن الإمام بعد صلاته في بصر في طريقه لأنه لما أتى به من المدينة إلى بغداد بالسجن في البصر نزل على بعض الشيء فيقول ساعت على ساعت بعد صلاة المغرب مضمون الرواية فسمعته يقول اللهم لعن ابن الفاعل وصل الأمر للعداء في المثالب إلى أن لم يلتفتوا إلى أن مثل هذا الكلام نحن الآن لما ننقل هنا صعب علينا فكيف يعقل مثل هذا اللفظ الشنيع. ولقد يقال بعض النبات إنسان من شدة الأمر ينتهي الأمر للشات مثل هذا وصل القلب فوق الشات وصل أمر في أدائهم ليونس بن عبد الرحمن رحمه الله إلى هذه الدرجة أنه وضعوا فيه حديث. ومن هذا القبيل إلى ما شاء الله يولد في أمتي رجل أضر على أمتي من إبليس اسمه محمد بن إدريس وضعه الأحناف للرد على الشافعي محمد بن إدريس والشافعي. يولد في أمتي رجل هو سراج أمتي هو مثلا يقال له أبو حنيفة هو سراج أهل مجرى. فالوضع من الطرفين في أئمتهم في أئمتنا في حتى هناك نستجير بالله في حريز بن عثمان هذا الخبيث الذي يروي عنه البخاري وكان خارجيا وكل يوم بعد صلاة الصبح يلعن عليا 70 مرة لأن جده قتل بيد علي في النهروان. هذا الخبيث يقول في ذهب يقول فلان أردت أن أروي عن حريز بن عثمان فدخلت عليه أخذت منه كتاب فتحت الكتاب في إضافي فلان عن فلان قال إن رسول الله أوصى أن تقطع يد علي بن أبي طالب من بعد وفاته. فوصل الأمر إلى نسبة السرقة نستجير بالله إلى علي على أي كيف ما كان. فمسألة الوضع في هذا المجال إنصافا هذا هو حجر الأساس في حديث الإسلاميين مو في حديث الطائفة. ولا يتصور أن المثال والمناقب للأشخاص، لا تعدل هذا الطور، للبلاد، للعلوم، للفنون، للفواكه، للمأكولات، للملبوسات، ما شاء الله في هذا المجال، في مجال المناقب والمثالب. ولذا قسم كبير انصافا من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، الاخوة عنده هذا الكتاب، قسم كبير المناقب، ولا ان هذا الكتاب جعله على حسب الموضوعات، مثلا في باب العلم، في باب التوحيد، روايات موضوعة في كل باب، اما في المناقب فالبحث طويل جدا، الروايات الواردة فيه مثلا بله الحسن و حسن سيدا شباب اهل الجنه و فلان كهولهم و كهول اهل الجنه، سيدا كهول اهل الجنه، و الها انا مدیت العلم و فلان مثلا سقفها و الى اخره. اصلا الوضع فتشی غریب، یعنی فتشی عجیب و غریب، و من الغرابه انه اصلا تعدا دور الروايات. مثلا عندنا طائفه من الروايات الايات المباركه صرحت بان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في التوراه في الانجيل الانبياء بشروا به. طائفه من الروايات دلت على ان الانبياء توسلوا بالخمسه من اصحاب الكسب، وهذا القطع من سفينه نوح او شيء اخر على عين، وان هناك روايات ورد ذكر علي سلام الله عليه في كتب اين هذا صنعوه في الخليفه الثاني كعب الاحوال، يقول اني اجدك في التوراه وانك تقتل وانك شهيد كذا، يعني ما انه لا في التوراه القديمه ولا في التوراه الفعلي اصلا لا يوجد ذكر له. غرض انه في مجال المجارات، كما انهم مو فقط كذبوا على رسول في سيدا كهول اهل الجنه، حتى حاولوا ان يذكروا كما ان اسماء اهل البيت في التورات مذكوره، اسماء مثلا هؤلاء هم في التورات موجوده، اني اجدك في التورات
قد
يكون موجود، لا ابدا، باب الخوف يعني، بلي انا عين، لا لان ذاك الشخص بالخصوص الى صداقه متينه جدا مع اليهود، بالخصوص مع كعب الاحبار، هذه الامور كلها من كعب الاحبار الخبيث هذا، اني اجدك في التورات يا فلان رجلا قويا شديدا فلان، و اني اجدك في التورات تقتل بعد كذا، هاي موجود كله في رواياته. الان كيف ما كان، و انه مثلا في ليله المعراج سمعت صوت من فوق راسي فقالوا مثلا ابو بكر يمشي مثلا في العرش، و انا مجرد على این الروايات التي، و كذلك الصوفيه، و انه جاء في كتب الصوفيه ان رسول الله اراد ان ياكل مثلا مع ربه في العرش لبن، يعني روح الاسلام شيخ عبد القادر ونسب الى علي هذه الروايه، على قطره من الروب وقعت على يد الله، فصباحا لما نزل الارض راى القطره في يد علي. على اي من هذه الاكاذيب من الطرفين فد اشياء غريبه و قبيحه هستند، اني وصل الى حد انصافا في جانب المثالب. مثلا هذه الروايات اللي في فضائل الاعمال، في كتاب فضائل الأعمال للشيخ الصدوق، من صار مثلا يومين من أوزراد يوم الرجل بريد له مثلا قصر في الجنة فيها مثلا ألف قصر، كل قصر فيها ألف غرفة، في كل غرفة موجود هذا الشيء، كأنه وقت إنسان مسكين كل ما أبرد الكير، يعني كل بالبارد، في كل غرفة ألف سرير، في كل سرير ألف جارية، مع كل جارية ألف خادمة وجب شو خراب، يعني بلایی، یعنی فی کل غربت مثلا ملیار مثلا جاریه و زوجه و کت تصور هذه الامور، حسابی غرفه مليون غرفه موجود، اصلا تصور هذه الامور چی غریب، یعنی جدا، و مع الاسف موجود في فضائل اعمال لشيخ الصدوق رحمه الله في فضائل اعمال مثلا على عين، و به تعبير هو ولو هو الرجل متعصب ابن الجوزي في كثير من المجالات يقول ما ابرد هذا الباب، اصلا بعض النوبات بارد جدا، الفاظ قبيحة، الفاظ باردة. في كتاب ابن الجوزي ينقل انه لما فتح خيبر كان هناك حمار جلكم الله اسمه الله يعفور، فلما ركبه النبي فقال انا يعفور ابن فلان ابن فلان، ذكر نسبا له انه هذا اذا انا اوصل نسبه الى حمار عيسى، وعنده ادب اجدادي كلهم ركبه الانبياء بقيت انا، وكنت انتظر مثل النبي هسه هل هذه فيه منقبة لرسول منقبة موجود في، انا اذا اريد اذكر بعض الروايات الموجودة في اصلا قبيحا اذكرها هدى اصلا جدا قبيحا من جهة المجلس لا اذكرها، الان في باب التوحيد، في باب صفات الملائكة روايات في غاية القبح، از این مرسل الامر الى هؤلاء انصافا فی المناقب و المثالب الى حد بعید جدا تصور، یعنی واقعا بعد تجاوز و الاخلاق و الاداب و القیم الشرعیه و العقل و النقل بس هذا الجنة القصر الذي هكذا لها شو الفائدة فيه، يعني كل ما يتصور الإنسان في هذه الأمور على أيام يتعجب. عن هذا باب واسع إنصافا حقا يقال باب واسع في كتاب الشيخ عبد الجليل الرازي رحمه الله اللي نقد لبعض كتب السنة كتاب جميل، يقول والروايات في فضل آوه آوه الآن تسمى آوه الروايات مستفيضتون خب روایات مستفیر فی مدح قری صغیره سن یتصور لها معنا مدلا و هلوم مجرا فالحالات غریب سارت، یعنی قلت لکن تجاوز الحدود انصافا فی هذا المجال، لكن حقا یقال کما اذکر فی آخر بعد اد کثیر من هذه الروایات اند اصحابنا الان لا توجه، یعنی الان لو اردنا ان نكتب مثلا اخبار موضوعات في المناقب والفضائل بما يعلم انها كذب مو ضعيف كذب قطعاً لا تبلغ اعشار ما عند العامه، لعله لا يكون مثلا 5% بالقياس الى ما عند العامه، عند العامه كثير في هذا المجال جدا كثير تجاوز الحد في هذا المجال، عندنا ليس بهذه المثابه انصافا كثير اقل. يعني العامل الثانيه بعض العوامل قلنا لا ليس لها قيمه قويه، لكن في رواياتنا العامل الثاني الذي كان له طبعا وفي هذا المجال من هذا القبيل بعض الأشاعر بعض القبائل هناك روايات وضعوا في فضل العرب على العجم، روايات في فضل العجم على العرب، ما هذه روايات في باب الخوز لا تراد من الخوزي إنه ما هذه الشر من اليهود، روايات في باب الأكراد إنهم طائفة من الجن كشف الله عنهم الغطاء، روايات في الأتراك وهل هم جراء في المصيب، هذا القسم عندنا موجود طائفة من الروايات الموجودة عندنا في هذا المجال، وإنصافا إسناد هذه الأمور إلى أهل البيت صلى الله عليه أجمعين مما لا يوافق مع العقول فضلا عن الروايات الكثيرة المنقولة. هذا قسم إنصافا وباب واسع، هذا الباب واسع جدا تحتاج إلى دراسة خاصة، روايات كثير فيها مكتوب. القسم الثاني الذي إنصافا له دور كبير جملة من الملاحدة والزنادقة واليهود والنصارى الذين دخلوا في الإسلام يعني أظهروا الإسلام ودخلوا في الإسلام، هؤلاء حاولوا نقض الشريعة وهدم الشريعة، وفي هذا المجال جملة من الكذابين الوضائين المشهورين الذين صلبوا فيما بعد، جملة من الملاحدة والزنادقة مثل ابن أبي العوجاء، في كتب السنة ينقل عن ابن أبي العوجاء عندما قتل أنه قال وضعت في كتبكم 4000 حديث في الحلال والحرام تدار بينكم وتعملون بها، ولو أنا أستبع صحة كلام هذا الرجل خبيث، هذا جدا خبيث، قضى عمره في هدم الإسلام، وسبق أن شرحت أنه حركة الزنادقة رسما تقريبا بدأت من سنة 128 في حياة الإمام الصادق، والروايات الكثيرة عن الإمام الصادق في باب التوحيد ناظر إلى هذا الشيء، واستمرت هذه الحركة بالانتشار إلى أن تصدى الخليفة العباسي المهدي في الذي كان في سنة 158 يعني 30 سنة من بعده، تصدى لقتل الزنادقة بشكل غير طبيعي، أيضا قتل الكثير منهم، كل من يتهم أنه زنديق كذا كان يقتله، شيء غريب لعلهم سمي بالمهدي العباسي بالمهدي من هذه الجهة، ألين كيف ما كان، فالزنادقة كان لهم دور مهم في هذه الجهة، وطبعا كانوا يتلبسون باسم الإسلام، اسم منهم تلبسوا باسم التشيع بالخصوص وانتحلوا هذا الأمر بتعبير الإمام صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في الكوفة لا نجد من هؤلاء الزنادقة مثلا في البصرة، لا نجد من هؤلاء الزنادقة في المدينة مثلا، خصوصا في الكوفة جملة من الكوفيين ما كانوا يؤمنون لا بالله ولا برسوله ولا بالأئمة عليهم السلام، ولعلهم كانوا يستفيدون من اسم الأئمة في أغراضهم السياسية باعتبار أن الأئمة مخالفين مع السلطة يشكلون خط المعارضة، فيستفيدون من هذا الاسم ويحاولون نشر أفكارهم الفاسدة. الروايات الكثيرة الواردة عندنا في لعنة أبي الخطاب والذي كان يعتقد أن جعفر محمد إلههم وأنا رسولهم وأنا نبيهم، خب هذا الانسان لا يؤمن لا بالتوحيد ولا بالنبوه، بس مو مثلا زنديق انه درجه عاديه، ولو يعد من خط الغلو، ليس الكلام في الغلو بهذا المعنى، اصلا هذا كفر مو غلو. وكذلك جماعه معه ممن كان من الغلو، لذا نحن شرحنا مفصلا في نفس هذه الابحاث خطين من الغلو كان في غايه الانحراف الكبرى، ومع الاسف يظهرون التشيع. الخط الاول الذي عندي انحراف فكري كلي كامثال ابي الخطاب، والخط الثاني جمله من الغلات اللي بحسب الظاهر يؤمنون بالله ورسوله لكن يؤولون فتحوا باب التأويل. المراد من صلاة حب علي، المراد من الزكاة حب علي، المراد من كذا مثلا بغض فلان، اذا ابغضت فلان كافي بعد يجوز لك شرب الخمر فلان، فاحلوا شرب الخمر والزنا نستجير بالله، بل الزنا بالمحارم نستجير بالله، هذا شيء غريب، بالاخت والام وما شابه ذلك، بل وترك الصلاة، قالوا اذا عرفت الامام فاصنع ماشه فاعمل ماشه، هذا كان شعار هؤلاء المعروف، اذا عرفت الامام فاعمل ماشه، مو مهم، المهم ان تعرف الامام، فحينئذ تصلي لا تصلي، تزدي لا تزدي، هذا فتحوا هذا الباب. وفي قبال هذا المشكل الاساسي هؤلاء بعنوان، خب هؤلاء نشطين، يعني مو فد انسان في زاويه البيت، ينتشرون في الكوفه وينشطون في الكوفه وينشرون عن اهل البيت هذه الامور، وليست لهم اي صله باهل البيت، نستجير بالله. اهل البيت تماما و دقیقا مثل هؤلاء لو كانوا اهل بيت يزيد، مثلا شيعه يزيد مناسب اكثر، مو شيعه الامام الصادق، كانوا يدعون انهم شيعه الامام الصادق و افعالهم يشبه افعال هؤلاء. ولذا في رواياتنا مضافا الى التاكيد الشديد على الورع وعلى التقوى وعلى الصلاه والمحافظه عليها، هذا الحديث الذي تنقله حميده في اللحظات الاخيره اخر كلام للامام الصادق، قال لا تنال شفاعتنا من استخف بصلاته، مو من ترك الصلاه، من استخف بصلاته لا تناله الشفاعه. هذا غرض هؤلاء كان بيان ان الائمه اصلا بعيدون كل البعد عن هذا الخط. وقلت لكم أن أبي الخطاب بمحاولة شديدة كان يحاول أن يجعل نفسه من الشيء، لا أن خرج بالسيف وشعاره لبيك يا جعفر، وقتل في هذا المجال، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، غريب يعني جدا. الإنسان الذي يؤمن بهذه العقيدة، هذا شيء غريب ملفت للنظر، الإمام يلعنه كرارا ومرارا ومع ذلك يخرج باسم الإمام و شعاره لبیک یا جعفر و قتل بالفعل هو و اصحابه الا واحد منهم خدیجه الذي نجا، كلهم قتلوا 70 نفر خرجوا من مسجد الكوفه خروج يعني به اصطلاح عمليه مسلحه ضد النظام و لم توافق ثورته. فالانسان الذي هذا مو مساله هينه تصل الى هذه الدرجه شؤونه و حالاته، لكن نلاحظ ان الامام يلعنه و كذلك كل من كان من اصحابه. و به مناسبت این قلنا دول آخانی الموجودین فی زمان نا کثیر من افعالهم تشبه افعال ابی الخطاب، یعنی تشبه ان یکون استمرار لخط ابی الخطاب. فالامام صادق یقول لا تنال و شفاعتنا من استخف به صلاته، و هاولا بسم الامام صادق یترکون از صلاته، مو استخفاف به صلات، یترکون از صوم، یترکون کل عمل، و شعارهم اذا عرفت الامام فاصنع ماشه فعمل ماشه. في رواية معتبرة في كتاب معاني الأخبار أوردها الشيخ الوسائل صاحب الوسائل الأخوة يريدون في الجزء الأول في أبواب مقدمات العبادات، في الجزء الأول صفحة 88 من طبعة الرباني، يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنهم يقولون إذا عرفت الإمام يرون عن أبيك من الإمام الباقر، إذا عرفت الإمام فعمل ماشي، قال كذبوا على أبي، لم يقل أبي هكذا، إنما قال إذا عرفت الإمام فعمل ما شئت من خير يقبل منك، إذا عرفت الإمام فعمل ما شئت من خير يقبل منك، يعني عمل الخير بلا معرفة الإمام لا يقبل، كما جاء في رواية الله أن عبدا صلى وكذا وتصدق ولم يكن بولاية ولي الله فلا يقبل منك، يعني قبول الخير منوط بمعرفة الإمام، علامة القبول والوصول في الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى يكون منوط معرفة الإمام. أنا والدي هكذا قال، أبي قال لاحظوا إيش صار، ذيل الرواية حذفوا. إذا عرفت الإمام فاعمل ما شئت من خير يقبل من هذا أصل الرواية. فكذبوا على الإمام وقالوا أن الإمام قال إذا عرفت الإمام فاعمل ما شئت. بعد يشرب الخمر يشرب الخمر يترك الصلاة يفعل كل ما يريد. لقد شرحت أن هذه المشكلة كانت في الكوفة موجودة وهناك رسالة مفصلة شرحنا مفصلة للمرحوم مفضل ابن عمر إلى الإمام الصادق يذكر أفعالها لأن من قبلنا قوما بالكوفة يدعون ولاءكم ويفعلون هكذا ويتركون الصلاة ويشربون الخمر ويرتكبون الزنا بالمحارم ويقولون أنك قلت إذا عرفت الإمام فاصنع ما شئت. و نظير هذا جاء في كتاب رجال الكشي، هذا طبعا المحقق الأخير إذا الإخوة يريدون مراجعة صفحة 517 في ترجمة علي بن حسكه. حسكه مخفف كلمة حسنك بالصلاة، يعني حسين مثل كلمة حسين تصغير بالفارس. علي بن حسكه هذا قومي يبدو أنه كان من خط الغلوب من أشداء خط الغلوب. رسالة لأحمد بن محمد بن عيسى قال كتبت إليه إن هنا قوما ينتحلون ولاءكم كذا، منهم رجل يقال له علي بن حسكه، منهم رجل يقال له القاسم اليختيني وهذا كذا اسمه والله. على أين يدعون بأنهم يرتكبون المحرمات أصلاً، يأتون المحرمات ويدعون بأنه مثلا إذا عرفت الإمام فعمل مشي. فيذكر أعمال هؤلاء الشنيعة في رسالتي، فيقول الإمام في آخر فكتب عليه السلام ليس هذا ديننا ولا شيئا من أمرنا. يعني كانت هناك محاولة من الغلاة خذلهم الله انصافا، يعني هذين الخطين في هدم الإسلام وهدم التشيع بهذا الترتيب، الزنادق من جهتين وهؤلاء اشتهروا عند الكوفة، وهناك كم واحد منهم هذا محمد بن سعيد الدمشقي، هذا محمد بن سعيد صلب في سوريا بالأخير في دمشق صلب لكثرة كذبه. ابن الجوزي في الموضوعات يقول هذا الخبيث إضافة إلى أنه كان يكذب يغير اسمه حتى لا يعرف. ففي كتاب الموضوعات لابن الجوزي ذكر له 20 اسما عجيب سياسي 20 اسما، يقول هذه الأسماء كلها لشخص واحد هو محمد بن سعيد. يعني مو فقط بإصلاح يكذب في البطول، في اسم نفسي هم يكذب، لأنه إذا يذكر محمد بن سعيد أورن فذكر هناك هو سرد الأسماء بما أنه ليس من طرقنا. أنا قلت ما يرتبط بنا أمثال محمد بن سعيد لا يوجد عندنا، مو أنه موجود عندنا أصلا أمثال هؤلاء أخطاء اسمه. نعم موجود عندنا عمر بن أذينة اسمه محمد بن عمر لكن من أجل لا الطائفة، هذا لقضية سياسية أخطاء اسمه. أما أنه يكذب ويغير اسمه حتى لا يعرف هذا ليس عندنا، لكن عند العام موجود. أنا يمكن في مكان مثلا عند العام يوجد شيء آخر سألان تذكر جملة منهم من بعد سنة 200 صار في فترة يجمون في الواحد من هين من أفريقيا كده رجل كبير السن يقولون هذا مثلا أدرك النبي ابن عبد الدنيا. من بعد سنة 300 جاء رجل مثلا رتن الهندي رتن أظن سنة 500 ظهر من الهند رجل كبير من هين جايبين شيخ كبير يقول أنا أدركت رسول الله. أهل المجرى هذا في حالة صارت في المجتمع إيه؟ ما عندنا
صاحب الحدائق
لا
في سنده
إيه لا هذا يروى عن النبي دنيا من طرق العامة من كعب الأحبار موجود في روايات لكن من طرق العامة في علل الشرائع للشيخ الصدوق موجود من كعب الأحبار من أبي هريرة موجود لكن من طرق العامة من هذا التميم الداري النصراني الآخر الذي له أكاذيب أيضا في طرقنا لا يوجد له شيء بل في تراثنا موجود لكن من طرقنا لا. يعني في كتاب الشيخ الصدوق في الخصال في العلل في الكذا موجود رواية و سبق ان شرحنا ان الشيخ الصدوق اراده في الخصال ايراد كل الروايات ولو لا يؤمن بها لا يؤاخذ عليه هذا المؤاخذ على ان كيف ما كان. فانصافا الشيء الذي قام به الزنادقه في الاسلام و نحن نتصور ان اكثر الروايات التي تطعن في صيانه القران من هؤلاء وهذه الروايات لا يتصور انه من عندنا. عشرات الروايات عند السنة في تصحيف القرآن تحريف القرآن عشرات الروايات مو رواية بل جاء بعض ذلك اقتداءنا تصور أنه صدر من الإمام تغييته مثلا آية الرج يقولون كان في القرآن يا ينقل عن آية أنه كان مثلا سورة كذا بقدر سورة البقرة سورة الأعراف واشتغل نظر رسول الله فأكله داجن في البيت، داجن ده هو الحيوان اللي في البيت، هو أكله سخت. لا هل هم جرى من آيشة بلي؟
سورة الرضاعة،
إلى آخره. هسه إذا أردنا أكو كتاب باسم المصاحف نقل شيئا كثيرا، هذا المصاحف من طرقه من كتبه، شيئا كثيرا من النقصان الحاصل في الكتاب. أهم كتاب عندنا عند أصحابنا أن أحمد بن محمد السياري له كتاب التحريف والتنزيل، وهو من كبار الغلام. هذا الكتاب مشهور بروايات التحريف، أساس روايات التحريف مكان هذا أساس هذا الكتاب. ولذا انصافا هم ليس من البعيد أن أحمد بن محمد الواقع في أسانيد الكافي لما يروي روايات التحريف يراد به هذا الرجل. أحمد بن محمد عادة في أسانيد الكافي يراد به إما الأشعري وإما البردي وكلاهما من الثقات، لكن ليس من البعيد بحسب بلحاظ وجود كتاب التحريف والتنزيل أن ذاك الكتاب، أن ذاك الاسم أحمد بن محمد يراد به السياري. بلى هذا ممكن، هذا في طرقنا موجود، يعني روايات الموجودة في طرقنا في تحريف القرآن انصافا ينتهي أمرها إلى الغلاة، هذا لا إشكال فيه. وقلنا انصافا الغلاة في الطائفة كان لهم وجود، ولكن فيما بعد مشكلة صارت، تعدوا هؤلاء الذين كانوا في قبال الغلاة تعدوا دورهم، فخرج القضية عن يعني تشخيص دقيق، إلى أن وصل عن مثلا الشيخ الصدوق يقول من علامة الغلاة أن يطعن في علماء قوم بالتخصيص. الشيخ الصدوق خب انصافا هذا صعب، قبول هذه الدرجة ولو صعب، كما أن الشيخ الصدوق ينقل عن أستاذي ابن الوليد أن من ينفي السهو عن النبي والأئمة عليهم السلام غالي، انصافا صعب، يمكن الإنسان ينفي السهو عن النبي والأئمة وليس خاليا، هذا انصافا صعب. وصول الأمر إلى هذه الدرجة يعني المشكلة التي حصلت أنه صار فيها إفراط تفريط، كما أن الشيخ الصدوق عملاء الشيخ المفيد ينقل عن بعض القومين ينقل سماعا أن الأئمة عليهم السلام كانوا يعتمدون على القياس والظنون والآراء، يعني وصول الأمر عند القومين إلى هذه الدرجة أيضا صعب جدا، ووصول الأمر أنه من ينفي كذا يكون من الغلاة، من يطعن في علماء القوم يكون من الغلاة، هذا صعب جدا. انصافا أمر صعب. مثلا في محمد بن أورمه يقول الشيخ اتهمه وغمز عليه القوميين بالغلو ونسبوا له من يقتاله من يقتله، فلما أراد قتله رآه يصلي من أول الليل لآخر الليل فتوقف عن قتله، يعني وصل الأمر إلى قضايا اجتماعية خرجت عن طورها. إنصافا في هذه البره الزمنية بين القوميين والبغدادين خرجت الأمور مقدارا ما عن طورها، وبمجرد أنه أدنى شيء ينسب إلى الغلو ينسب إلى أنه كذابون وكل من كان غاليا هو كذاب، لا إنصافا فهم. أمثال المفضل ابن عمر لم يثبت أنه من الغلو المنحرف إنصافا، نعم أبو الخطاب من الغلو المنحرف جملة، ومن الغريب أن خط الغلو، لا يتصور أن خط الغلو فقط كان في مقام الاعتقادات أو العمل بالفروع عندهم آراء شاذة، يستفاد من بعض النصوص التاريخية أن من جملة الأفكار التي بعض الغلاة تبنوا شبيه أفكار اشتراكية المال، يعني أفكارهم تعدد القضايا الدينية وصل الأمور الاجتماعية. مثلا جاء في كتب الرجال في ترجمة محمد بن بشير وهو من الغلاة، لاحظوا لما ينقل هناك وقالوا المواصات في كل ما ملكوه من أموال وأخراج، التساوي في الأموال، دعوة الاشتراك، وبالفعل كذلك هناك حركتين في التاريخ، في التاريخ القرامة ونعماء الإسماعيلية يتميزون بجانب اشتراكي، خصوصا القرامة اللي ملكوا البحرين والإحساء والقطيف والآخرين، وهؤلاء أيضا نسبوا إلى التشيع. لا يبعد أن يكون خط من خطوط الغلو فيها أفكار اجتماعية من هذا القبيل من نفي الملكية. مثلا جاء في كتاب الكافي السلام ضعيفون ربح المؤمن على المؤمنة حرام إلا أن تبيعه الشيء بمئة دينار فما فوق فتأخذ من بمقدار قوت يومك، يعني جانب الاشتراك، يعني يحاول أن لا يوجد التفاوت الطبقي فيما بين، طبعا هذا في خصوص دائرة المؤمنين الشيعة فيما بينهم، ما أنه قطعا الربح جائز، زي شيئا بعشرة بيئة بعشرة مشكلة فيه، فهؤلاء روا ايضا هذه الروايه غير صحيحه سنده. بلي صعب قبول الكراهه بهذا الشيء صعب مع بقيه الروايات. جعل ال19 رزق للتجاره والتجاره قوام ماطره تطرح بقيه الروايات صعب جدا. انا اینکه به مکان هذا جاء في ترجمه محمد بن بشير في كتب الرجال والمواسات في كل ما ملكوه من اموال و خراج و نحوها، اظن من نحوها و غیره چی تو تعبیر موجود. الان کیف ما کان فخط الغلو، طبعا لم يكن كل خط الغلو، فخط الغلو كان في جمله علائمه ترك الصلاه على اعتقادات الباطله على اعمال الباطله على افعال القبيح. هذا لا اشكال باطل ولا اشكال ان هؤلاء به اندساس بين الشيعه يحاولوا ان يكذبوا عليه، وهذا لا اشكال فيه. و اما امثال مفضل ابن عمر و امثال معلم نخونیس الذي يتهمون بخط الغلو ايضا مثلا كان يتركون الصلاحات او تصدر منهم كلمات قبيحة جدا بعيد. اصلا هذه الرسالة المطولة في تفكيد آراء خط الغلو المنحرف جاءت عن مفضل ابن عمر، نفس مفضل ابن عمر. ولذا نحن احتملنا ان خط مفضل ابن عمر نشر هذه الرسالة للدفاع عن مفضل، ان مفضل لم يكن بهذه الدرجة، المفضل لم يكن ممن يشرب الخمر. ولو الان في كتب الرجال في كتاب الكشي ينسب للمفضل ترك الصلاة، لكن جدا بعيد. يقول خرجنا مع المفضل قبل صلاة الصبح لزيارة الإمام الحسين من الكوفة، ففي الطريق نزلنا نصلي صلاة الصبح، قلنا للمفضل ألا تنزل تصلي؟ قال أنا صليت في بيتي. يعني قبل الأداء. خب روى عنه الرواية، طبعا سلم لا بأس بهذا، لكن نحن نجل شأن المفضل عن هذا الشيء. إنصافا صعب إسناد ترك الصلاة إلى المفضل في غاية الصعوبة والإشكال بيني وبين الله، جدا صعب. برواية واحدة نفعاً في شخص كالمفضل ابن عمر انصافاً صعباً. نعم هناك شيء آخر هو ما قاله النجاشي كان ضعيفاً في حديثه، حديث المفضل يقبل أم لا، ذاك شيء آخر. لأنه شرحنا خط الغلو باعتبار فكرهم في جهة أخرى أكثر شيء، لأنه خلط في رواياتهم، عدم الدقة في النقل، عدم الالتفات أنه واو أو زيادة لا يلتفتون، لا هذا شيء آخر. فلذا طرح الرواية شيء ودقة في الرواية في المتن شيء آخر، لابد أن يفرق ما بينهما. هذا خلاصة نظرنا في هذا المجال للتفصيل في أبحاث الرجال. لكيف ما كان فلا إشكال أن من أهم أسباب الوضع عند المسلمين عاملان مهمان، طبعا عوامل أخرى موجودة لا تهمنا بمقدار هذين العاملين. أولا حركة الزنادقة في هدم الإسلام، فالشيعه غالبا الغلاط قاموا بهذا الشيء، الغلاط المنحرفون. ثانيا عوامل المثالب والمناقب، انصافا عاملان مهمان في نشر الاكاذيب في روايات الاسلامي و كلا العامل الموجود. لكن انصافا الان بحث اخر الان رفت انتها، لانه اذا لا ناطل بحثم حقه مو مناسب. الان كلامنا انه من بعد الكليني و شیخ صدوق هر روایات الکذب موجود ام لا؟ الشیخ صاحب الحدائق يذكر بعض الشواهد على ان الاصحاب حلفوا تلك الروايات، عرفتوا؟ قاموا بتلغيه تلك الروايات و حذفوا. الانصاف موجود لكن ليس بتلك الكثره انصافا، لان نجد ما بين فتره اخرى بعض الكتب غير المشهوره مثلا نعبر على بعض النسخ الخطيه او كتب غير مشهوره في روايات من اشد انكارا من نكره من هذه الروايات. فلذا احتمالا ما افاده في الحدائق الى حد كبير صحيح. بالفعل الروايات المكذوبه عند العامه اكثر بكثير من عندنا، اما عند اصحابنا انصافا الان خفت قلت هذه الروايات. نستطيع ان نقول عدد قليل باقي من هذه الروايات مثل روايات الاكراد وكذا وهي روايات دي. الآن أشرت إلى بعضها، غدا إن شاء الله تعالى نختم هذا البحث إن شاء الله. أسأل الله.